واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة إلى باب احترام أسماء الله في كتاب التوحيد. وأذكر أنه ينبغي علينا عباد الله ألا نغفل عن هذا السلاح الذي من الله عليكم بتقلده، وهو تفقهكم في كتاب التوحيد، ولكأنكم وأنتم تصنعون ذلك درسا بعد درس لا تصنعون سلاحا قويا لا يقدر عليكم الشيطان طالما أنتم حاملوه، ألا وهو العلم. قال الإمام جد محمد الوهاب: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح. ما هو السلاح؟ هذا العلم الذي تطلبه. وأخبرني شخص دكتور في الكيمياء في أحد الجامعات، اطلع على صاحب أو أحد من معارفه، يقول ظل في عرفة وسوس له الشيطان بنزول الرب أو بمباهاة الرب الملائكة، واتابع فكرته ولم يعرف مثل حديث، لا شك أنا أقول هنا لا يعرف مثل حديث فلينتهي، من خلق كذا من خلق كذا، فاسترسل حتى ما بدل أن يرجع من عرف سالما غانما رجع ضالا في العقيدة. إذن الشيطان تحتاج العلم هذا، ليس يا أخي الفاضل لأجل مبتدع يمكن أن يلبس عليك دينك فتقول خلاص أنا أصلا ما أطلع لقنوات أهل البدع حتى أتوفى، ولا أقرأ في كتب أهل البدع حتى أتوفى. المصيبة التي تأتيك في دينك في التوحيد والعقيدة من جهة من أحيانا؟ وسوسة الشيطان. هل عندكم دليل على ذلك وأنه لا يزال يوسوس إلى أقوام حتى أصبحوا من أهل الشرك بلي الرحمن بالعلي الرحمن؟ ها؟ قوم نوح وسوس لهم، هم ما جاءهم مبتدع، بل قال لهم صوروا صور لأولئك الصالحين ود وسواع ويهوث، وهذا كان بدع عندهم. ثم قال إن آباءكم كانوا يعبدونهم، نعوذ بالله، فعبدوهم من دون الله. إذن هكذا يأتيك أحيانا وانت في السيارة واقف عند الإشارة تدعو دعاء، ثم يقول لك ما تقصد الدعاء، الله كذا طيب كذا، وإذا بك زللت. لابد من تحصين. الأمر خطير، ليس سهل. نعم، فحينئذ نسأل الله يثبتنا وياكم على هذا الدرس، درس التوحيد. وحتى لا أنسى، في الأسبوع القادم آمل منكم المواظبة على الحضور في دورة علمية بعد صلاة العشاء من كل يوم إن شاء الله في هذا المسجد، لشرح كامل كشف الشبهات. قد يقول قائل منكم ليش ما خليتنا إياه في يوم؟ يا أخي، ما هكذا العلم يؤخذ في ساعة، العلم إذا أخذ جملة، نعم، ذهب جملة. وكشف الشبهات خطير، فإن الشخص إذا ما فهم رد الشبهة قد يشربها قلبه ويهلك، نعم، كما هلك كثير من الناس. فحينئذ لا تنسوا الأسبوع القادم تفريغ أمركم كله وترك كل ما يشغلكم لتستفيدوا من 5 أيام يلقى فيها كتاب كشف الشبهات، ولعل النصف الأخير من اليوم الأخير يجعل أسئلة لكم حتى تثبت، لأن أسأل أمر خطير، خاصة أن بعضكم ربما ما درس كتاب التوحيد كاملا. كشف الشبهات هذا يعتبر نهاية، لدراسات التوحيد الإلهية. وهذا الباب سنبدأ فيه اليوم. اقرأ. باقي مسائل؟ نعم أخنا، قرأناها كلها، حتى المسائل، حتى المسائل. اقرأ باب احترام، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في باب احترام أسماء الله تعالى وتبيين الاسم لأجل ذلك. قال رحمه الله عن أبي شريح.
أولا عند قراءة التصنيف قل بما بدأ به المصنف: باب احترام أسماء الله. اليوم نبهت صبيحة اليوم على هذا، البعض كذا يقرأ يقول: قال المصنف في باب احترام، فقد يتوهم متوهم أن الموضوع الذي يتكلم فيه هو في هذا الباب، وهو باب احترام الله مطلقا، لكن لا بد تبين أنه هو بواب، وليس هو يريد باب جنس موضوع اسمه كذا يتكلم. مثلا يقول فلان تكلم معك، قال والله تكلم معي اليوم في باب النكاح والاستعجال فيه. طيب هو بواب؟ يقول لا، بس في هذا الباب تكلم. فلما تأتي تقرأ فتقول قال المصنف في باب، يعني في ما يتعلق بهذا الباب في العلم، وهذا عام، بل قل بوب المصنف، قل قال المصنف باب احترام، ليعرف أنه وضع موضوعا رئيسا لهذا، وليس سيتكلم في جنس الكلام المتعلق بذلك الباب كما هو حتى في لغتنا التي نتكلم بها. نعم. قال المصنف باب ايش؟
قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى
وتغيير نعم أكمل
وتغيير الاسم لأجل ذلك.
باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك. انتبه، مقصوده رحمه الله بهذه الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله جل في علاه، وأن ذلك من تعظيمه لا إله إلا هو. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالاحترام معناه مراعاة حرمة الذي يجب احترامه وتوقير جنابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. احترام الكبير وإجلال العالم بحفظ حرمته، هذا هو معنى الاحترام. أسماء الله، احترام أسماء الله، أسماء الله. المسألة الثانية: أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يحل لأحد أن يسمي الله وهو رب البرية الرحمن سبحانه باسم لم يسم به نفسه، فيكون اعتداء، فيكون هذا التعدي من التعدي في باب جناب التوحيد إذا سمى الله باسم لم يسم به نفسه أو يسمي غيره باسم مختص به. كالله الرحمن، لذلك ننكر على بعض من يتساهل من العرب عند سواق اسمه عبد الرحمن يقول يا رحمن تعال، يا رحمن روح، ما يجوز. الرحمن اسم من أسماء الله، فليس من احترام الله أن تسمي غيره بالاسم المختص به، مثل الرحمن الرب الله جل في علاه، أو تسميه بما لم يسمي نفسه، كأن تقول عبد الستار وتسمي الله الستار، والأصح الستير بالتخفيف، لأن البعض يقول لا تقول الستار قل الستير، والصواب الستير كما عليه علماء اللغة المحققين منهم، المحققون منهم أنه ستير وليس ستير مثلا، يعني أقصد هذا باب المثال. وإذا قلنا أنها توقيفية فمصدر معرفة أسماء الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كما روى الإمام مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فمصدر معرفة أسماء الله سبحانه الكتاب وما صح في السنة، سواء كان متواترا أو آحاديا، عزيزا غريبا مشهورا، على أي نوع من الإسناد. ولا يصح القول بأن العقيدة ما تؤخذ إلا بالتواتر، بحديث التواتر، فهذا كلام المعتزلة أو أضرابهم. والصواب متى ثبت الحديث حتى لو كان حسن تثبت به العقيدة كأسماء الله وصفاته، وإنما لا تثبت بالحديث الضعيف وأحاديث الحديث الضعيف والمكذوب لا شك، أو المنكر كحديث فضحك الله حتى بدت لهواته، فإثبات اللهوات لله لا يصح، فالحديث منكر. فلا تثبت صفات الله بالحديث الضعاف أو المنكرة أو الموضوعة، بل تثبت بالصحيحة والحسنة ولو كانت دون مرتبة التواتر. فلا يحل حين أحد إذن أن يسمي الرب يسمى باسم لم يسمي به نفسه لا إله إلا هو، وحينئذ ينبغي الإنكار على العامة إذا ذكروا لك اسم من أسماء الله ما سمى الله به نفسه جل في علاه، بل عليهم أن يتأدبوا مع الله ويحترموا أسماءه ولا يسموه إلا بما سمى به نفسه جل في علاه. واعلم عبد الله أن كل اسم من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة يتضمن إيش؟ صفة، وأن أسماءه كلها حسنى، أي أنها بالغة في الحسن. ولذلك أنكر العلماء وإن كان قولا عن بعضهم بتسمية الله الدهر، فكانوا يقولون يا دهر أو يا دهيور، أو كما ذكر ابن تيمية عن البعض. هذا القول شاذ، لأن الدهر ليس فيه هذا المعنى الثابت، وهو من شروط أسماء الله أن تكون بالغة الحسن توقيفية. فإذا قال وأي دليل أحسن من الجملة الخبرية في إثبات اسم رب البرية؟ يؤذين ابن آدم يسب الدهر، أنا الدهر، خلاص إذن نسمي الله بالدهر. غلط، لأن معنى أنا الدهر أي أدبر أمر الليل والنهار، أدبر الدهر. القرينة الصارفة أنه قال عن أسمائه أنها حسنى، فلا يتعارض خبر الله مع خبر رسوله، فقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى أي بالغة الحسن التي لا يشبه في حسنها أحد من مخلوقات الرب مهما بلغ فضله. فحينئذ لا يمكن أن ينسجم هذا ويجمع مع تسمية الله بالدهر. وإن قال أنا فإن اللفظ يطلق ويراد به حقيقته وهذا الأصل، لكن لا يراد به حقيقته إذا جاءت قرينة صارفة لا على المعنى الذي تريده المعتزلة والشاعرة في ذلك، فإنهم يصرفون نزول الله من غير قرينة صارفة معتمدة شرعا. أما هنا في الاعتماد أن أسماء الله حسنى بالغة الحسن، فلذلك قلنا أن الدهر ليس من أسمائه، عطفا على ما تكلمنا به قبل نحو مجلسين في حديث يؤذي ابن آدم يسب الدهر، سب الدهر، فليس من أسماء الله قطعا الدهر. فإذن وذلك أنه لا يتضمن إيش أيضا، ها؟ صفة، إيش صفة تأخذ من الله الدهر؟ دار والزمان. ولو كان الدهر هو الله لما عاب الله عليهم قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما إيش يهلكنا إلا الدهر. ولو كان هو الله فلماذا عاب الله عليهم هذا؟ إذن الدهر هو الزمان الذي هو محل الحوادث، والذي يسبه لضرر أصابه إنما يسب الفاعل، لا يسب الزمان الذي لا أثر له فيه في الأحداث والحوادث التي تجري فيه. كما تقدم فكل اسم من أسماء الله متضمن صفة، بخلاف المعتزلة الذين لم يثبتوا أسماء الله ولا يرون أنها تتضمن صفة، وأنها كالأسماء الجامدة التي لا تتضمن، أسماء جامدة لا تتضمن صفات، لأن المعتزلة ينكرون الصفات أصلا ومثلهم الجهمية، وإنما أثبت الأسماء والصفات هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف كالإمام أحمد ومالك بن أنس والشافعي، وأجمع على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلم يكونوا ينفون أسماء الله ولا يعطلون صفاته سبحانه وتعالى عما يصفون. ودلالتها على الذات مترادفة، لأن كلها ترجع إلى أنها إلى الله وحده لا شريك له، لكن على المعاني فهي متباينة. عباد الله، هناك أسماء من أسماء الله نعرفها، علمنا إياها الله ورسوله، وهناك أسماء اختص الله بها ولم يعلمنا إياها الحكمة، لنعلم أنه الحكيم العليم عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول سبحانه. فمن ذلك حديث الكرب، رفع الكرب، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو إيش أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو الشاهد أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم الذي استأثر به لا يعلمه أحد. كذلك الرسل، رسل قصصهم علينا سبحانه، عرفنا أسماءهم في القرآن والسنة، ورسل لم نقص لم يقصه علينا، رسلا قصصناهم
عليك
ورسلا
لم نقصصهم.
كذلك هو ذاته أسماء سماها لنا وأسماء لم يسميها لنا، استأثر بها بعلم الغيب، له الحكم وإليه يرجعون سبحانه، لا إله إلا هو. وأما هل هي محصورة بعدد، ها هل هي أسماء الله محصورة بعدد؟ البعض يتوهم يقول نعم محصورة، يقول أسماء الله 99 اسم. نقول هذا غلط، هذا غلط، لأن الحديث المعروف إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، انتبه، هذا ليس معناه أنها محصورة أسماء الله في عدد 99. ما القرينة الصارفة والتي تجعلنا لا نحصرها في عدد؟
أن هناك أسماء،
الحديث قلناها قبل شوي،
أن هناك أسماء
أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل أنها غير محصورة على كم؟ 99 اسم سبحانه لا إله إلا هو. فإذا ما يكون معنى الحديث، انتبه، فالحديث له معنى عظيم جدا. هذا كما قال محدث العصر ناصر الدين الألباني شيخنا رحمه الله، قال هذا من مناقب أهل الحديث والعلم، فهم الذين يستطيعون إيش؟ يستطيعون أن يتتبعوا أسماء الله في القرآن وفيما صح من السنة لعلم بالإسناد وعلم بالفقه والقواعد الإسلامية في إثبات الاسم، فيحصونها من هنا وهناك. فحينئذ هل معنى كلام الشيخ يحصونها، يحصون 99 اسم تعينا، ولا يحصونها كلها بما استطاعوا؟ فإذا ذكروا الله بها وآمنوا بها وعملوا مقتضاها كلها أصابوا تلك 99، كما يقال من قام العشر الأخير من ليلة القدر أصاب ليلة القدر، الأول ولا الثاني؟ الثاني صحيح. إذن هذا من فضل الله أنه سبحانه وتعالى من حكمته أنه حث عباده على كثرة التعبد في باب الاعتقاد القلبي والعملي. أما العملي فإنه دعانا سبحانه لقيام ليلة القدر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، الآية. والرسول أمر أن نعتكف العشر الأخير من رمضان لنصيبها، هذا في العمل. في باب الاعتقاد كل اسم من أسماء الله، إما أن يكون الرجل عالم فيحصيها بالاستنباط من الكتاب والسنة كلها، ويا حين الإصراء 99 ولا أكثر؟ أكثر. وراجع ما قاله ما ذكر ابن القيم في أسماء الله الحسنى. فحينئذ إذا أراد العبد أن يحصي 99، إما أن يكون عالم فيفعل ذلك، أو يكون متابع للعالم فيتبع الأعلم في باب الاعتقاد وبغلبة الظن فيتعبد الله بما اجتهد فيه هذا العالم، فهو مظنة إذا عبد الله سبحانه وتعالى بهذا بكل هذه الأسماء فوق 99 أن يكون مر على كم؟ 99. أرأيت حكمة الله كيف ورأفته وإكرام هذه الأمة، كيف أن يدعوهم للتزايد في العبادة ويجعل لهم جائزة يغرون بها ليحصلوا عليها، وإذا بهم ينال جوائز معها كثيرة وكثيرة جدا. هذا من فضل الله على هذه الأمة سبحانه وتعالى عما يصفون. فيكون التقدير كالآتي: رجل ملك عنده أكثر من 99 فارس، انتبه، أكثر من 99 فارس، لكن عنده 99 فارس ولي قوة وبأس شديد وذكاء ودهاء في الحرب، فيهدي هذا الملك لأخ له ملك آخر على بلد أخرى. يقول لي 99 فارس ما يدخلون في معركة إلا فتحوا، وأنا أخيرك لتصيب 99 فارس ولا تقل لي قل لي من هم، إما أن تحدث ومن غير علم، أو لتضمن أجيز لك في فترة 3 أيام تأخذ جيشي كله. فلكي يضمن 99 فارس أي شيء يصنع؟ يحدث ولا يأخذهم كلهم؟
يأخذهم كلهم.
هذا على فرض يعني تقريب الصورة، يأخذهم كلهم ليضمن. فكذلك من أراد أن يصيب 99 اسم يذهب إلى كتاب محقق بارع مثل ابن القيم في كتاب أسماء في الأسماء الحسنى، ويحصي ما ذكر ابن القيم ويتعبد الله في الأسماء كلها لعله يصيب إيش 99. ما له إلا هذا، ينظر أعلم المحققين عنده الرجل جمع له بركة كابن تيمية كابن القيم ويحصي الأسماء من طريقهم، نعم، ويدعو الله بها كلها يعمل مقتضاها، نعم، ونرجو حينئذ أن يصيب 99 أمس ليدخل الجنة، جعل جائزة الجنة سبحان الله لكي يمر على هذه الأسماء فتؤثر عليه، وللأسماء الله أثر علينا. فإذا علمنا أنه السميع العليم هل تكون موعظة أعظم من هذا؟ قال الشنقيط الأمين رحمة الله عليه: لم يتنزل على الله من الله على عباده أعظم موعظة من تسمية نفسه باسم العليم. ما أنزل موعظة عظيمة، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لا إله إلا هو. فما أنزل على الناس موعظة أعظم من أنه سبحانه وتعالى عليم، يعلم السر وأخفى، سميع، يسمع غيبتك نميمتك، يسمع دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل، كل نمل الأرض مجتمعة يسمع كل رجل من أرجل النمل الأحمر والأسود والأبيض، كل أرجلهم لوحدها على مقدار صوتها لا تغيب عنه الأصوات، لا إله إلا هو. يعلم عدد مكيل البحار، عدد قطر الأمطار، وعدد ما جن عليه الليل واشرق عليه النهار سبحانه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذا أردت إحصاء 99 فمر عليها كلها، إما عالما فتحصيها بنفسك، وإما متابعا للعلماء فسألوا أهل الذكر فتتابع العلماء وتختار مطمئن إليه قلبك من هذه الأسماء وتعبد الله بها كلها، رجاء أن تدخل في هذا الخبر إن الله 99 اسما من أحصاء دخل الجنة. طيب، وحينئذ نلج بعد هذه المقدمة في شرح والبيان إلى تتمة معنى أو ما في هذا الباب، باب احترام أسماء الله، نعم، يعني وجوب احترام أسماء الله وأن ذلك من تعظيمه، ووجوب تغيير ما ينافي ذلك. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم، أتى بالحديث بحديث واحد يدل على الترجمة رحمه الله، وجعل منزلته في عليين، وهو الحديث الذي خرجه أبو داود وحسن عن أبي شريح أنه كان يكنى، هذه أصح من كلمة يكنى، وهذا المعروف المشهور المتداول، يكنى بيكنى أبا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فاعلم حينئذ عبد الله أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يختص به ولا يجوز لأحد أن يتسمى به، لا إله إلا هو، مثل الله، الرب، الرحمن، الخلاق، الصمد. فهذه كلها أسماء مختصة له أو به، وقيل أعظمها الله لا شك، فلا يجوز لأحد أن يسمي ولده الله أو الرحمن أو الصمد، مختص به. حتى لو قال أنا قصدت أسمي ولدي بالله علم محض، ما قصدت أنه يتضمن معنى، لا يجوز. طيب، القسم الثاني ما يصح من الأسماء أن يوصف به غير الله، مثل الرحيم، السميع، مشترك. فهذا إذا أريد به العلم المحض نقول: من فلان يقول سميت أخوي، سميت ولدي رؤوف، يجوز؟ ها؟ يجوز، نعم. فهذا على العلم المحض الدال على المسمى يجوز، فلان عزيز كعزيز مصر، فلان رحيم إلى آخره، هذا يجوز. ولكن إذا لوحظ فيه الصفة، فإذا أريد كمالها منع، وإذا أريد نوعا من أفراد صفات تليق بالمخلوق مثل عزيز مصر أن له عزة وقوة للأمراء والملوك، مثل عزة كل الأمراء تحت قهر الله وإذنه وشيئته لا استقلالا، هذا إيش؟ جائز. فلوحظ حينئذ في هذا الحديث أن النبي لما لاحظ الحكم، هل الحكم، إخواني انتبهوا الآن بعد المقدمة هذه، جواب عندكم، هل الحكم اسم مختص بالله لا يجوز لأحد أن يسمى به، مثل الله، مثل الرب إلى آخره؟ ها؟
هذا ما يدل عليه الحديث أنه مختص.
ها؟ مختص بالله؟ شوف الأخ صوتك مو ظاهر بويس. أي نعم، قال تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وتدلوا بها إلى الحكام، مجموع مفرده
حكم.
الحكم حلي بالألف واللام. أما مثل الرب من غير إضافة حلي بالألف واللام، لا يكون إلا لله، إنما بالإضافة رب الدار، رب البيت، جائز مثلا. فقال: فابعثوا حكما من أهله. فإذا لاحظت تلك الآيات مع هذا الحديث تعلم ما يلي، أنه لما النبي لاحظ أنهم يقصدون بهذا الاسم صفة تتضمن الكمال، فرجع فجعل هذا حينئذ النبي مختص بإيش؟
بالله.
بالله. كيف القليل عند النبي اللي ظهرت من الحديث عفوا عند هؤلاء جعلت النبي إيش؟ يجعل هذه الصفة مختصة بالله في الحكم، فحكم الإنسان تابع لحكم الله، فلا يجوز إنسان يوصف بأنه الحكم باعتبار أنه يستقل بالحكم إلا أن يكون تابعا ولا. فالنبي لاحظ أن هذا الشخص قال إن إذا قومي يعني اختصموا أتوني فحكمت بينهم فرضية، فيتوهم حينئذ ما يسمع هذا أنه إيش الحكم ليه له كحكم
كحكم الله،
فهو تابع الأصل الحاكم الذي يجوز حكمه ويشرع أن يكون حكمه تابع ليش
لحكم الله.
ولذلك قال فابعثوا حكم من أهلي وحكم أهلي ليحكموا بالشرع، هم تابعون وليس كالحي القيوم الذي يستقل بالحكم وإليه الحكم كله، إن الحكم إلا لله يعني مستقل. فحكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وهذا لا رد له فلست أحد رده، حكم شرعي فينقسم الناس فيه إلى قسمين مؤمن وكافر، فمن رضي به فهو مؤمن ومن كفر وجحد فهو كافر. طيب فلما لاحظ ذلك النبي نفى هنا قال إن الله هو إيش الحكم، لأنه يقول أبو الحكم فيه تعظيم والنسبة الحكم إليه على صفة لا تليق إلا بالله في باب الحكم والتشريع، فحينئذ النبي نفى ذلك وقال لك أولاد، لك أولاد يعني قال نعم، قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبا شريح. ففي تغيير الاسم وجوبا، وأن ذلك إذا كان يخل باحترام الله وأن يضاف إلى غير الله اسم على معنى لا ينبغي يضاف إلا لله إما في باب الصفة أو في باب الاسم. ففيه مشروعية تغيير الاسم عموما وخصوصا إذا كان ذلك كذلك، وفيه احترام اسماء الله وصفاته نعم، وفيه أنه يستحب أن يكن الرجل بأكبر أولاده، لأن النبي سأل عن إيش
أكبرهم
الأولاد لا الأبناء، يعني بعض الناس يكن مثلا بأبي الصفية يقول هذا أكبر بناته، لكن النبي ألمح إليه إيش أو أشار إليه اللهم صل عليه
الولد
فسأل فقال اللهم صل عليه لك أبناء لك أولاد فما لك من الولد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال شريح لم نعم قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح، قال إذن أنت أبو شريح. فهذا يتضمن ما ذكرت لكم أنه يستحب التسمية بأكبر الأبناء. طيب ويؤخذ منه أيضا أن من نجاح دعوتك أيها الموفق يا طالب العلم أو أيها الفقيه أنك إذا منعت الناس من شيء لا برأيك لا شك بالنص أن تذكر لهم بديلة، وهذا كان هدي النبي والصحابة. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما نهى عن بيع التمر والتمر كما في حديث بلال قال حتى يتخلصوا من بيع التمر بالتمر تفاضلا، صاع تمر بصاعين تمر ربا، قال التمر بالتمر يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى. قال ليبيع التمر ويأخذ يعني الدراهم ويشتري بها تمرا مفاضلا عليه، قل لا. إذن ذكر النبي إيش
الحل
أي، فيجيك مسكين إنسان يقول بيع التأجير المنتهي بالتمليك سواء البيوت ولا سواء السيارات، اتفقت اللجنة الدائمة للكبار العلماء بالمملكة العربية السعودية كما أخبرنا بذلك شيخنا الله يرحمه رديان وهو أصولي درس الأصول 40 سنة قال حرمنا أو بينا تحريم ذلك في اللجنة لأن فيه 4 مناهي شرعية بيع التأجير منتهي بتمليك منها أنه بيع غرر فحينئذ أذكر البديل للناس قل لهم لكن إذا كان تقسيطا في مكان تملك فيه السلعة فلا بأس. نعم بعض علمائنا المعاصرون قالوا حتى هذا ربا يستدل بحديث من باع بيعتين في بيعة فله أو قسم ربا، لكن جمهور شيوخنا كشيخنا بن باز وعثيمين وغيرهم يقول لا بس بيع التقسيط المعاصر، لأن عطاء الذي رباح وغيره أو حتى سماك راوي حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو قسمهما والربا، قالوا صورة البيع تكون ممنوعة للجهالة، وهي أن يقول بعتك السلعة 20,000 ناجز ب10 ناجز و15 نسيئة يعلق العقد، هذا مجهول. قال عطاء وغيره فإذا سمى أحد البيعتين صارت بيعة لم تكن بيعتين، قال خلاص أبيعك هذه السيارة 90,000 تقسيط، قالوا جائز حتى لو كان أكثر سعر اليوم لأنه باع مال في مقابل سيارة ولا علاقة له بالذهب أو بالذهب بالفضة، فقال إذا اخترت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. على كل حال يدخل الإنسان يترك البديل، يذكر البديل. كذلك أبو مسعود ليس ابن مسعود، أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان عنده ولد يأخذ معه على معه الأعراس، وهذا فيه ما كان عليه السلف كابن عمر وابن مسعود أولادهم يصاحبوهم، فينبغي ولدك يصاحبك حلقات العلم لن يتلقى عنك. بعض الناس يتركون أبنائهم عند النساء في المنزل والأم ليس لها هيبة، ذلك لماذا حذرنا من الطلاق؟ هذا التحذير من الشيطان يأمر به، إذا خرج الأب غضبان من المنزل وخلى الأولاد مع الأم ليست لها هيبة، يتعلمون أشياء خطيرة عليه من مخدرات وغير ذلك. فكان مسعود يأخذ ولده العرس، طيب فإذا من يأخذ ولد العرس عادتهم كالعادة اللي رأيتها أنا وأنا طفل صغير، كنا نروح الأعراس ويأخذون مجموعة من نقود أو مجموعة من حلويات ويرموها، بل كان نقود ويزدحمون الأولاد ينقطون النقود، اللي عاد يأخذ أكثر حظه أوفر. فالأب هذا الصحابي الجليل يريد أن يعلم ولده العزة، يقول ابن تيمية في المجلد الأول في فتاويه: وكمال عزة الرجل استغناء عن الخلق، كلما كنت مستغني كلما جئت عزيز عندهم. فكان يوشوش ولده ويقول له: يا ولدي إذا بدأوا يحطون الحلوى والجوز ونثروها في الأرض لا تلتقطها مع الصبيان، وأنا اشتري لك أنا اشتري لك إيش من السمان. فكان يعوض الولد، هذا الأدب، إن منعت ولدك من شيء يعطي شيء آخر يعني فيه. جيت تمنعه من لعبة بلاي ستيشن، شفت عندها موسيقى وعندك ما رأينا يعدي مرحة تطلع امرأة كاسي عارة ترقص فيقول: يا ولدي أنا بشتري لك شريط آخر سيارات تلعب فيه بس نص ساعة أو ساعة حتى لا تتلف عينك مثلا، يعطي له البديل، ما يعني لا يحصل الولد حسرة في نفسه، والشريعة في ذلك حكيمة، إذ أن ضعيف النفس إذا ما أعطي البديل ثقل عليه الأمر ونفر، وإذا أعطيته البديل لكان شرعي. على أننا ننتهج مع أولادنا حتى لو لم يكن بديل ينبغي يرضوا بإيش؟ شرع. يقول مثلا: حرام عليك الدخان، والله سمعنا الشيخ يقول إيش بديل، إيش البديل منه؟ المهم هو بشرط يعني، لكن نشئ الولد على إيش؟ على اتباع، ولا الشريعة حكيمة، إن وجد بديل ورينا ما في، أخذنا الأصل العام أن الله حكيم عليم، ما يشرع ما يحرم شيء إلا وهو المفسدة فيه محضة أو راجحة، وما يحل شيء إلا والمصلحة فيه محضة أو راجحة. علم ولدك أنه حكيم الله عليم، ولو بسط الله الرزق ليش لعباده بغوا في الأرض، يعني لو لا تجد منهم أحيانا أسئلة غريبة شوي يبي لك تصبر عليهم. يا أبوي ليش ما عندنا بيت كبير مثل جارنا هذا؟ نعم اي والله. ويجون احيانا ابوي ليش ما تروح تصير امام حرم؟ ما يدرون، يحسبون كل شيء ممكن يعني، فاهمين كيف؟ فيبغى الانسان صبر على تعليم اولاده ويعطيهم البديل ويصبر عليهم، يصبر على اسئلتهم نعم، ولا يضجر ويشتب ويضرب ويعنف. الولد يطلع خلقه يسمونه كيف؟ معقد اجتماعيا، لا يصلح لوزارة ولا يصلح لإدارة ولا يصلح عضو نافع في المجتمع إذا كنت كل شيء تبكته وتضربه وتسفهه وتناديه بيقبل أسماء يا غبي يا كذا. هذا والله غلط كبير، انتبهوا له. بل إذا في عوض بين له العوض، قل ترى أشتري لك أنا إن شاء الله من عند البقال هذه الولد اللعبة صنم ما تجوز مثلا، لكن أشتري لك لعبة أحسن منها. نعم طيب اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسمائه ولو بكلام لم يقصد معناه.
نعم، احترام اسماء الله ولو لم يقصد معناه. بعض الناس يقول انا ما قصدت التسمية بكذا وكذا، لكن ما دام مختصة بالله سبحانه وتعالى او توحي او يفهم منها انها مشترك انها مختصة بالله يتضمن معنى، يفهم يريد من تسمى بهذا الاسم أن يكون بصفة مختصة بالله يجعلها لنفسه، فحينئذ لو لم يكن له قصد بذلك نعم إنه يعني يعاند الله أو شيء، فينبغي أن يعلم ويترك ذلك. مثل لو قال أنا ما قصد أسمي ولدي الرحمن، لكن ما قصد، يقول هذا اسم أسماء الله حتى لو ما قصد، يعني يجوز سمي الرحمن. نعم، أما يقول سميت ولدي عزيز، فجاءت مناسبة قال ليه سميته عزيز؟ قال والله لي يعني علم محض عجبني اسم عزيز، ما في معنى. نعم ما في معنى، عزيز مصر إلى آخره، هذا كله ما فيه معنى منه. نعم.
قال الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك.
نعم، تغيير الاسم إذا تضمن هذا المعنى القبيح، إما اسم مختص كما ذكرت لك. جاءوني أظن قبل حوالي 28 سنة في بعض الأعمال أو في بعض الاسم لي يعني شخص عجمي يسمي أظن ولده الله، غريب هذا جدا، فقلت هذا خطأ سبحان الله ما يجوز، ما قصدت، وأنا قصدي أني أحب الله حتى ولو، لابد أن تغير هذا الاسم أو يسمي الرحمن أو الرب. نعم أو الرب. طيب نعم.
قال الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية.
اختيار أكبر الأبناء، أنه يستحب اختيار أكبر يعني الأولاد الذكور في الكنية، فيكنى بأكبر أولاده وليس يعني بأصغرهم، وهذا على سبيل الاستحباب. ترى يستحب الإنسان ينادي أخاه المسلم بكنيته أو بالاسم الذي يحب أن يناديه به، هذا فيه احترام وفيه إدخال السرور على المسلم ولو لم يكن له ولد. يقال ولا أعرف سند يعني صحيح لذلك أن عائشة كانت تكنى أو تكنى بأم عبد الله حتى لو لم يكن له ولد. ما الدليل على مشروعية كنية شخص ليس له إيش؟ ليس له ولد؟ تعرفون دليل؟ يا أبا عمير ما فعل المغير؟ فكناه النبي وليس إيش؟ عنده ولد ولا زوجة. نعم، فلا بأس بهذه التكنية وفيها احتشام واحترام. يعني ما حسمات تناديه مثل يعني ما ينادي الصغار، تعال خالد روح يا، تقول يا أبا فلان هذا. وذلك في عندما تصعد روح الشخص من قبره إلى السماء ويكون من أهل رحمة رب الأرض والسماء سبحانه، ينادى بأحسن أسمائه التي كان إيش ينادى بها في الدنيا، فإدخال السرور على أخيك والاحتشام والاحترام له مما يقوي أواصر المحبة. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فعلموا أبناءكم احترام الكبار وتكنيتهم. لا يجي واحد صغير عمره 10 سنين يجي واحد عمره 75 سنة أو 40 سنة عمره ويقول له يعني يا فلان تعلم، نعلم أولادنا الاحتشام للكبير والعالم خاصة. كان الإمام أحمد وقتها العرف ما كانوا يسمون الشيخ، ما هو بعرف، فكانوا يكنون يا أبا عبد الله. والآن إذا كان أهل العلم قلنا عليه أيها الشيخ الفاضل أو نحو ذلك. فإذا قال قائل لقد قلوا احترام الأئمة من قبل في الكنى أو في التسمية، يجون يبسطون كلام العلماء في المطولات فيقولون وعن أحمد روايتين وعن الشافعي في القديم كيف، يقول وين الاحترام؟ ما قالوا الشيخ الشافعي ولا قالوا الشيخ أحمد ولا قالوا حتى فضيلة الشيخ إلى آخره. فيقال إن هؤلاء عمالقة حملوا اسمهم من غير مقدمة، فلما ضعف العلم والأخذ به على الوجه اللي كانوا عنده وتقاصر احتجنا إلى إيش؟ هذه الأعراف، نقدم مقدمات عند الحديث. فلو جيت اليوم تقول ترى عبد الرزق بن باز قال كذا، قول الشيخ صحيح ما حق العرف كذا، لا. لكن أولئك لا تقول قال أحمد، وهذا عرف لا شك العلم الآن، لأن يعني مرتبتهم العظيمة حينئذ حملت كل لقب بين أيديهم وتلاشى بين أيديهم كل لقب مما أوتوا به من مكانة عظيمة. نعم، طيب، اقرأ الباب الذي بعده.
ما باقي وقت عندنا بعض الأسئلة.
طيب إيش الأسئلة؟ تفضل.